والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد.
قال السيد الماتن أعلى الله مقامه: إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات، وقلد من يجوز البقاء له أن يبقى على تقليد الأول في جميع المسائل إلا مسألة حرمة البقاء. والسيد الشارح رضوان الله تعالى عليه لم يعلق على هذه المسألة إلا بعبارة كما تقدم في المسألة 15، والذي ينبغي أن يقال بأن هذه المسألة تتضمن فرعين. الفرع الأول هو أن المكلف إذا قلد فقيها يحرم البقاء على تقليد الميت فمات، فرجع لمن يجوز البقاء على تقليد الميت فإن له أن يبقى على تقليد الميت، فإن له أن يبقى على تقليد الميت. والفرع الثاني هو أن المكلف يبقى على تقليد الميت في جميع المسائل، وتستثنى من ذلك مسألة حرمة البقاء، وتستثنى من ذلك مسألة حرمة البقاء، فإنه لا يجوز له الرجوع فيها. ولإيضاح الكلام حول هذين الفرعين نحتاج أن نقدم بأمرين. الأمر الأول: إن المقصود من الجواز هنا هو الجواز بالمعنى الأعم الشامل للوجوب، الشامل للوجوب، فيما لو كان الحي قائلا بوجوب البقاء على تقليد الميت، فيما لو كان الحي قائلا بوجوب البقاء على تقليد الميت، فإن قوله بوجوب البقاء على تقليد الميت هو يندرج ضمن عنوان الجواز بالمعنى الأعم. وبعبارة أخرى، موضوع المسألة من قلد ميتا، من قلد مرجعا يقول بحرمة البقاء على تقليد الميت فمات، ثم قلد مرجعا يجوز البقاء، يجوز البقاء إما لأنه قائل بجواز البقاء تخييرا بين الميت والحي، وإما يجوز البقاء لأنه قائل بوجوب البقاء تعينا فيما لو كان الميت أعلم. كل ذلك ينطبق عليه عنوان الجواز بالمعنى الأعم. فموضوع المسألة تجويز الحي لتقليد الميت القائل بحرمة البقاء، سواء كان تجويزه على نحو التخيير بينه وبين أم كان تجويزه بنحو الإيجاب والتعيين؟ لا فرق في ذلك. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. الأمر الثاني، لأجل الوقوف على هذه المسألة، فإننا نتصور موضوع هذه المسألة بتصورين. التصور الأول هو أن موضوع المسألة تقليد الميت، أو فقل البقاء على تقليد الميت في مسألة حرمة البقاء على تقليد الميت التي هو يقول بها، بالإضافة إلى هذه المسألة نفسها. هذا التصور الأول. تصور المسألة أن القائل بجواز البقاء على تقليد الميت، القائل بحرمة البقاء، يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة بالإضافة إليها نفسها، أنه يجوز البقاء عليه في فتوى بحرمة تقليد الميت، بحرمة البقاء على تقليد الميت. والتصور الثاني للمسألة هو جواز البقاء على تقليد الميت في فتواه بحرمة البقاء على تقليد الميت، لا بالإضافة إلى هذه المسألة، وإنما بالإضافة إلى غيرها من المسائل الفرعية. فإن الميت بحسب الفرض له مجموعة من الفتاوى، فهو عندما يجوز لك البقاء على تقليده في هذه المسألة، مسألة حرمة البقاء على التقليد، يجوز لك البقاء على تقليده فيها لا بالإضافة إليها، بل بالإضافة إلى غيرها من المسائل، وبالتالي لا يجوز لك الرجوع له في بقية المسائل الفرعية، لأنه على ضوء هذه الفتوى يفتي بحرمة البقاء على تقليده. فإذا المسألة يمكن تصورها بتصورين، وعلى ضوء هذين الأمرين نقول إذا كان المقصود بالمسألة هو التصور الأول، أي البقاء على تقليده في ماذا؟ في مسألة حرمة البقاء بالإضافة إليها نفسها، فهذا غير معقول. لماذا غير معقول؟ لأنه يلزم من شمول حجية لهذه المسألة عدم شمولها لها، يلزم من شمولها لها عدم شمولها لها. لماذا؟ لأن مقتضى أن هذه الفتوى حجة، وهي حرمة البقاء على تقليده، أنه لا يجوز تقليده فيها، فيلزم من ثبوت الحجية لنفس المسألة عدم ثبوتها، يلزم من وجود الحجية للمسألة عدم وجودها، إذ لا يجوز تقليده فيها. فإذا هذا واضح عندكم شيخنا؟ الصورة الأولى واضحة عندكم؟ الصورة الأولى هي جواز البقاء على تقليد الميت، القائل بحرمة البقاء على تقليد الميت في هذه المسألة، جواز البقاء على تقليده في هذه المسألة بالإضافة إلى نفس المسألة، يعني يجوز لك البقاء على تقليده في فتواه بحرمة البقاء على تقليده، معلومة؟ فإذا قلنا بجواز البقاء على تقليده في هذه الفتوى يلزم من الشمول عدم الشمول، يلزم من الجواز عدم الجواز، إذ أنه بمجرد أن نقول بأنه يجوز تقليده في هذه المسألة وهو في هذه المسألة قائل بماذا؟ بحرمة تقليد البقاء، فيحرم تقليده، فيلزم من الثبوت عدم الثبوت، يلزم من الجواز عدم الجواز، فلا كلام في هذه الصورة. وأما الصورة الثانية وهي جواز البقاء على تقليده في هذه المسألة في حرمة البقاء على التقليد، ولكن لا بالإضافة إليها، وإنما بالإضافة إلى بقية فتاوى، بالإضافة إلى بقية فتاوى. فهل يجوز أم لا يجوز؟ هنا عندنا رأيان. الرأي الأول ما بنى عليه السيد الماتن وجميع المعلقين على العروة الوثقى والشراح والمحشين باستثناء من سنذكره في الرأي اللاحق إن شاء الله تعالى، وهو القول بعدم الجواز، القول بعدم الجواز، القول بأن بعدم الجواز، يعني بأن فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت لا تشمل فتوى الميت بحرمة البقاء على تقليده حتى بالإضافة إلى غيرها من المسائل، مو فقط بالإضافة إلى نفسها كما في الصورة الأولى، حتى بالإضافة إلى غيرها من المسائل. لماذا؟ ذكروا في ذلك وجهين. الوجه الأول هو أنه يلزم التناقض في مقام الحجية. لماذا يلزم التناقض في مقام الحجية؟ باعتبار أن فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت تثبت الحجية، لو قلنا بشمولها لفتوى بحرمة البقاء فإنها تثبت الحجية لفتوى إما بنحو التعيين وإما بنحو التخير. بنحو التعيين فيما لو كان أعلام، فيما لو كان الميت أعلام وكان الحي قائلا بوجوب البقاء على تقليد الأعلام، وإما بنحو التخير في فرض المساواة بينه وبين الحي. فعلى ذلك تثبت الحجية لفتواه تعيينا أو تخيرا، بينما ثبوت الحجية لفتواه تعيينا أو تخيرا وهو يفتي بعدم جواز البقاء على تقليد الميت يقتضي ماذا؟ عدم ثبوت الحجية، عدم ثبوت الحجية لفتوى. فحينئذ يلزم التناقض في مقام الحجية، إذ ثبوت الحجية يلزم منه عدم ثبوت الحجية، وهذا تناقض. هذا الوجه الأول الذي يحول دون القول بشمول مسألة الجواز لهذه المسألة. الوجه الثاني هو التدافع، هو التدافع. ما معنى التدافع؟ تدافع بين البقاء على تقليده في خصوص مسألة حرمة البقاء على التقليد وبين البقاء على تقليده في سائر المسائل الفرعية. لماذا؟ لأنه بعد أن توفي المرجع السابق بحسب الفار الذي يفتي بحرمة البقاء، فقد ارتفعت الحجية عن جميع آرائه بلا فرق بين هذه الفتوى وبين سائر فتاوى. فإذا ثبتت الحجية لفتاوى بفتوى الحي بجواز البقاء على تقليده تعيينا أو تخييرا أو بالمعنى الأعم للجواز، فإذا ثبتت الحجية له، هذه الحجية تثبت لفتوى بحرمة البقاء وتثبت أيضا لسائر فتاوى الفرعية، وثبوتها لجميع الفتاوى يلزم منه التدافع. لماذا؟ لأنها إن ثبتت لفتوى بحرمة البقاء لزم عدم ثبوت الحجية لسائر الفتاوى، وإن ثبتت الحجية لسائر الفتاوى يلزم عدم ثبوت الحجية لتلك الفتوى. فثبوت الحجية لجميع فتاوى الميت يلزم منه التدافع، ولأجل رفع اليد عن محذور التدافع وتجاوز محذور التدافع نحن بين خيارين. خيار الأول أن نرفع اليد عن فتوى بحرمة البقاء على تقليد الميت، والخيار الثاني هو أن نرفع اليد عن سائر الفتاوى لكي نتحفظ على فتواه تلك. فإذا دار الأمر بين هذين الخيارين فأيهما أولى؟ رفع اليد عن فتواه تلك أم رفع اليد عن ماذا؟ عن سائر الفتاوى؟ قالوا لا شك بأن رفع اليد عن فتواه تلك هو المتعين. لماذا هو المتعين؟ لأنه عندما يريد المكلف أن يعتمد على حجة من الحجج فإنه لا بد أن يكون محتملا لحجية تلك الحجة، وأما متى ما كان قاطعا بعدم حجية تلك الحجة فلا يجوز له الأخذ بها. وفي مقامنا نحن قاطعون بأن فتوى الميت بحرمة البقاء على تقليد الميت، هذه الفتوى نقطع بعدم حجيتها. لماذا؟ لأنه في الواقع نحن بين احتمالين ولا ثالث. إما في الواقع يحرم تقليد الميت وإما يجوز تقليد الميت. فإن كان يحرم تقليد الميت لم يجوز لنا الأخذ بفتوى هذه لأنه يحرم تقليد الميت وهذه من فتاوى الميت فلا يجوز الأخذ بها. وإن كان يجوز تقليد الميت فهذه الفتوى مقطوعة البطلان لأن مضمونها ماذا؟ حرمة البقاء على تقليد الميت، والحال أن الواقع هو جواز البقاء على تقليد الميت. فإذا يتحصل عندنا علم تفصيلي بأن هذه الفتوى ماذا؟ غير حجة. فإذا كانت غير حجة لم يصح وضع اليد عليها ورفع اليد عن سائر الفتاوى، بل يتعين الاحتمال الثاني وهو الأخذ بسائر الفتاوى ورفع اليد عن هذه الفتوى. فإذا إذا بنينا على أنه يجوز البقاء على تقليد الميت بالمعنى الأعم للجواز، فإن هذا الجواز لا يشمل مسألة حرمة البقاء على تقليد الميت لهذين الوجهين اللذين ذكرناهم. الرأي الثاني هو ما ذكره السيد الخنصاري أعلى الله مقامه الشريف، سيد أحمد الخنصاري صاحب جامع المدارك، في حاشيته على العروة، فإنه في حاشيته الشريفة، ولا يوجد من وافقه على ذلك إطلاقا. قال: بل الظاهر تعين تقليده في مسألة حرمة البقاء تماما على العكس، بل الظاهر تعين تقليده في مسألة حرمة البقاء، هو السيد الماتن شنو قايل؟ له أن يبقى على تقليد الأول في جميع المسائل إلا مسألة حرمة البقاء. سيد الخنصاري بعكسه قال: بل الظاهر تعين تقليده في مسألة حرمة البقاء، فيرجع إلى الحي بسبب تقليده للميت في هذه المسألة، إذ بعد رجوع تعين رجوعه للميت والميت قائل بحرمة البقاء على فتاواه الأخرى، فيتعين الرجوع إلى الحي فيها بمقتضى فتوى الميت. والذي يحتمل أن يكون وجها لكلامه رضوان الله تعالى عليه هو أن للميت هذه الفتوى وله فتاوى أخرى، وحجية قوله في فتاواه الأخرى مسببة عن فتوى هذه، فهو إن كان قائلا بجواز البقاء على تقليد الميت جاز تقليده في المسائل الأخرى، وإن قال بحرمة البقاء على تقليد الميت ماذا؟ حرم تقليده في المسائل الأخرى وتعين الرجوع إلى الحي. إذن فنحن نتصور أن بين أن المسائل جميعا في عرض واحد، والحال أن بين المسائل طولية وبين المسائل سببية ومسببية، وبالتالي فالدليل أولا يشمل مسألته هذا، هل هو قائل بحرمة البقاء أم هو قائل بجواز البقاء؟ فإن كان قائلا بحرمة البقاء امتنع الشمول لبقية المسائل، فلا يأتي بعد محذور التدافع الذي ذكرناه سابقا، لأن محذور التدافع إنما هو في صورة شمول الحجية للجميع في عرض واحد، أما مع تصور الطولية فحينئذ نقول بأن فتواه الأولى بحسب المرتبة حالت دون شمول دليل الحجية ماذا؟ لبقية الفتاوى، وبالتالي ما دام هو قائل بحرمة البقاء على تقليد الميت يتعين تقليده بمقتضى فتوى الحي في هذه المسألة، ويحرم تقليده في بقية الفتاوى بمقتضى فتواه لا بمقتضى فتوى الحي، ويلزم الرجوع إلى الحي فيها. وهذا الذي أفاده قدس سره رغم طلاوته وطراوته وظرافته، ولكنه غريب الصدور من مثله، باعتبار أن دليل باعتبار ما أومأنا إليه قبل قليل من أن فتاوى الميت قاطبة تسقط عن الحجية بموته، ولا تثبت لها الحجية إلا بفتوى الحي. فإذا أجاز الحي البقاء على تقليد الميت ثبتت لها الحجية، وإذا لم يجز فلا سبيل لثبوت الحجية لها. وحينما يجيز الحي البقاء على تقليد الميت فتجويزه لا طولية فيه، بل فتواه بجواز البقاء تشمل فتاوى الميت ماذا؟ في عرض واحد، وليست هنالك طولية في شمول الحجية لفتاوى الميت، فيرجع المحذوران اللذان ذكرناهما والحق مع ما ذهب إليه الأعلام في هذه المسألة. وبهذا تم الكلام حولها، والحمد لله رب العالمين.